المضمون أيها الأحبة والذي يكاد يرسخ في أذهان كثيرين أن الإسلام ضد الدين، ضد الحياة ومتعتها، وأن المسلم المستقيم على طاعة الله تعالى إنسان متزمت معقد، يحرم كل شيء، يرفض كل شيء، يعذب جسده ويجيع كبده. الإسلام في أذهان من لا يعرفونه ثوب خشن غير نظيف، وجسد منهك مترهل، ووجه مكتئب حزين. الإسلام يعني عند من لا يعرفون التخلف ومصادمة الحضارة، ويعني السكنة في بيت متواضع والانقطاع عن الناس أو إغلاق الأبواب في وجوههم. هذا الشام أعزائي المشاهدين المغلوط أو المشبوه دفع بكثير من الناس للناحية الأخرى لتذليل الجسد وترفيهه والسعي الدؤوب من أجله، يلبسون أو يلبسونه الحرير ويفرشون له الوثير ويطعمونه الأطايب. كيف كانت ومن أين جاءت؟ من حلال أو حرام، من مصدر خير أو مصدر شرير، في النور أو في الظلام، المهم أنك تدلل هذا الجسم بمنطق تحين النهاردة وموتني بكرة، بمنطق واغنم من الحاضر لذاته، بمنطق عايشين لليل والحب وبس. لكن هناك من لا يفكرون إلا في الحلال، معتقدين أن فيه العافية وفيه النجاة وفيه سلامة الصدر وسكينة النفس. لكن هناك من يقدرون على الحرام ويتركون فقط لله تعالى ليعوضهم الله خيرا مما تركوا وأدوم مما تركوا وأحلى مما تركوا، فهم العقلاء حقا والمؤمنون حقا. يقدر أحدهم على امرأة في الحرام فيذكر الحور العين فيرفع يده، يقدر أحدهم على مال حرام مثلا فيذكر ملكه في الجنة فيرفع يده، يقدر أحدهم على كأس الخمر فيذكر أنهار الجنة فيخبر يده، بل يعرف أحدهم أنه سيجد النتيجة في الدنيا قبل الآخرة حلاوة في القاعد وسموا في النفس وعوضا من الله تعالى، موقنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عنوان هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تنير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، يعني كثير من الناس في هذه الأيام يعني هو يعني الإسلام فعلا يعني صاك علينا صكة، أو مثلا ما يخلي الواحد ياخذ حريته، الأغاني حرام، تلفزيون واحد يشوفه حرام، المرأة تشوفه واحد يعني يشوف الجمال ويسكر يقول حرام، يعني المال يعني البنك التعامل مع البنك حرام، كل شيء يحس انه حرام حرام حرام. ما تحس ان الإسلام فعلا كتم على الإنسان أو ما خلاه ياخذ حريته في 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 الحياة وفي في ممارسة حياته الطبيعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك. بعد ما رحبنا فيك ودشنا على طول البرنامج أو في الشيء هذا، لأن فعلا ودنا الشيخ يعني في ناس كثيرين يعني مثلا نظر الإسلام، أو خلنا أول شيء نقدمك الشيخ، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة ومع ضيفنا فضيلة الداعية الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب الذي شرفنا ونور برنامجنا، وكان قبل عندنا أيضا حلقة كانت مع عن الهم، فحياك الله في هذا البرنامج، واسمح لنا ما قدمناه في البداية وخطأ مني أنا.
لا دخل سخني،
دخل سخني على طول على
تفضل يا شيخ. دخل سخني هاجم على طول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، فالإسلام هو الحياة.
نعم.
الإسلام جمال الحياة. الإسلام روح الحياة. الإسلام متعة الحياة. الإسلام نور الحياة. إن الله جل جلاله الذي خلق الإنسان وسواه، خلق فسوى وقدر فهدى، سبحان الملك.
نعم.
علم حاجته سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالله الخالق القادر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ماذا يسعد الإنسان. الإسلام هو السعادة. قال ربنا جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، بل بالعكس، ليس المسلم أو الملتزم أو صاحب الدين هو الذي تذكره فيما ذكرت من أنه مكتئب وأنه حزين وأنه مقصب الجبين دائما وعابس الوجه ويعيش في الظلمة ومعادي للحضارة. كل هذه أوصاف إنما أطلقها أعداء الإسلام للتنفير عن الإسلام، ومع ذلك الحمد لله رب العالمين كل الناس يقبلون على الإسلام وتى المجرب. إذا سألت مجربا أخبرك أن السعادة كل السعادة في التزام دين الإسلام، أن السعادة قمة السعادة وسعادة الروح وقرة العين وراحة النفس وهدوء البال وراحة الضمير والخاطر كلها في الالتزام بالدين. يقول الحسن البصري هم وإن هرطقت بهم البغال وهملدت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أرى الله إلا أن يذل من عصاه. فلذلك أخي في الله أبدا ليس الإسلام ضنكا ولا ضيقا ولا حزنا ولا هما ولا تعقيدا، وإنما الإسلام سعادة كل السعادة في اتباع دين الإسلام. وأبدا ليس هذا التكشيرة ولا العبوس، وإنما يعني هذه أشياء أخذت من بعض الذين التزموا الدين فشبهه صورة الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته يا عباد الله إن منكم منفرين. فهؤلاء الذين التزموا هذه الأمور الشكلية التي أرادوا بها إظهار الدين وإلباسه غير لباسه هم الذين أفسدوا الصورة الحقيقية للإسلام. ولذلك من أراد صورة حقيقية للإسلام ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان يقبل عائشة ويمص لسانها، وكان يمازح أصحابه يقول أنا ثياز الأذني، وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ويبتسم ويجالس أصحابه، وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعقد هذه التعقيدة.
فضيلة الشيخ احنا عنوننا حلقتنا مثل ما يشوفون الاخوة المشاهدين من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم.
ما ادري ايش معنى هالمقولة هذه، او ما ادري اذا هو حديث او مقولة، ما اعرف ماذا تقول.
المسلم رجل عقيدة.
نعم.
عقيدته ان الدنيا دار ابتلاء فالانسان فيها مبتلى. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمسلم إذا عرف أنه عايش في الدنيا مبتلى فإنه يعيش معنى الابتلاء فيما أعطي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلذلك إذا دخل عليه شيء سواء كان هذا الشيء حلال أو حرام فإنه ينظر إلى معنى الابتلاء أنه مبتلى. هذا اختبار. لما سليمان عليه السلام قال العرش بلقيس قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي قوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده يغمض عينه ويفتحها يفاجئ أن عرش بلقيس أمامه. هذا أعطيه. لم يغتر سليمان عليه السلام فتكبر كل شوف هذه حتى منها غيري، وإنما شاف هذا الأمر أمامه في مجرد طرفة عين رأى عرش بلقيس أمامه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالإنسان إذا ابتلي بشيء من الحرام أو شيء من المشتبهات فتركه لله، هذا هو الصرف، تركه لله لا لكونه لا يقدر عليه وإنما لله وحده، تركه لله فإن الله يخلفه خيرا منه لأن الله كريم. قال شيخ الإسلام تيمية من أدى لله طاعة ولم يجد أثرها في قلبه فليتهم عمله فإن المعبود كريم. الله كريم من أن أكرم من أن تترك شيئا له ثم لا يخلفك خيرا منه.
جزاك الله خير يا شيخنا. قل لي هل أنا على صواب أم على خطأ؟ الناس في العقود الأخيرة من الزمن يدللون الجسد على حساب الروح، يكسونه الحرير ويلبسونه الذهب ويطعمونه من الحلال والحرام ويعلون شهوتي البطن والفرج على سمو الروح وعلو النفس ونقاوة الضمير. هل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فلماذا؟
هذا هو الطغيان المادي المعاصر.
نعم.
الناس مع سبيل الله لما نظروا إلى الحياة على أنها متعة وملذات وأنها معيشة يريد أن يصل فيها إلى أقصى ما يستطيع من اللذة والمتعة نظروا إلى مناظر، نظروا إلى الغرب فرأوا الرجل الغربي يقفز ويرقص ويلبس ويسموها حرية، حرية كفر، حرية صدور، حرية كفر، حرية حرية، سموها حرية. فظن حين رأى المنظر العام أن هؤلاء سعداء، فأراد أن يسعد كما يرى كما رأى هؤلاء، فحاول أن يقلدهم الإنسان في كل شيء للأسف الشديد. وإنما هذا مثله كمثل رجل جلس تحت عمود نور يبحث، فقالوا له عما تبحث؟ فقال ضع مني دنانير أبحث عنها هنا دراهم. فقال له أين ضعت منك؟ قال في ناس في حرى الظلمة هناك. قال لما تبحث هنا؟ قال أبحث النور. فلما أضاعوا سعادتهم في الظلمة التي كانوا يعيشونها صاروا يبحثون عنها كما يبحث الناس، لم يبحثوا عن الأسباب الحقيقية. فلذلك فعلا هذا حاصل، أن الناس في هذا العصر يدللون جسدهم أكثر من اللازم، ويدللون أهواءهم وشهواتهم أكثر من اللازم بطريقة عجيبة جدا، يتفاونون في الشهوات وهم معذبون وللأسف شديد بهذه الشهوات عذابا شديدا. اسأل أهل الشهوات، لا يغرنك الضحكات والقهقهات والفرقعات والمهارسات التي تراها، ولكن لو رأيتهم لوجدت في قلوبهم من داخل أعماق قلوبهم حزن وكآبة وهم ونكد. إخوتي في الله، كم رددت وكررت أن الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح. حفنة التراب هي الجسد، ونفخة الروح هي القلب. الجسد يسوء يعرى فيكسى، والجسد يتعب فيستريح، والجسد يجوع فيطعم، والجسد يظمأ فيسقى، وكذلك الروح تجوع وتعرى وتظمأ وتريد طعاما. ولكن كل الناس أو معظم الناس، أعوذ بالله، معظم الناس، كثير من الناس غافل عن حاجة الروح للأسف الشديد. غفلته عن حاجة روحه واعتنائه بجسده يجعل الروح تصرخ فيتفانى ويبالغ في الاعتناء بالظاهر والاعتناء بالجسد والاعتناء بالسأل، وما زالت الروح تصرخ. فيضطر أحيانا أن يلجأ إلى المخدرات لإفكار صوت الروح، ولأنه لجأ إلى غذاء الروح لعاش منعما قرير العين.
جزاك الله خير. فضل ترك المحرمات فضيلة الشيخ لله تعالى شيء عظيم، وأريد أن أتدرج مع السادة المشاهدين أمام بعض المحرمات وفضيلة الكف عنها لله عز وجل، يعني وأبدأ بشهوة الفرد وحب النساء والجنس. أولا، ما حجمه الحقيقي في حياة الإنسان العاقل؟
كان أنا أريد أن أضع في البداية أصلي الأصل الأول قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأصل الثاني أن الإنسان خلق في هذه الدنيا مبتلى، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الأصل الثالث، معلش اجعلهم ثلاثة، الأصل الثالث في هذه المسألة أن هناك دار آخرة يجد الإنسان فيها كل ما يشتهيه ويتمناه، بل أكثر مما يشتهيه ويتمناه، بل أعظم مما يتصوره في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اجعلوا هذه الأصول الثلاثة نصب أعينكم، خلق لعبادة، خلق مبتلا، دار آخرة فيها النعيم المقيم. ثم تعالوا لنقول إذا عرض على الإنسان، عرض على الإنسان فتنة شهوة، شهوة النساء، شهوة الزنا، وهذه الفتنة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. هذه شهوة طاغية وخصوصا في هذا العصر، نتيجة الإبهار الحاصل من وسائل الإعلام المختلفة التي تصور المرأة على أنها شهوة وتجملها وتزيينها وزركشتها والتفاني في إظهارها على ما يستثير الجسد. حصلت فتنة عظيمة جدا، كثير من الناس وقع فيها للأسف الشديد. أما الموحدون نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، فإنهم نجوا من هذه الفتنة بالأصول الثلاثة التي ذكرت لها، أنه خلق ليعبد الله لا لينظر إلى شهواته ونزواته، وأنه مبتلى، فأيما شيء عرض عليه ينظر على أنه ابتلاء. يعني إذا عرفت أن إنسانا يختبرني يضع مال ويتركه وينشغل عني، هو يختبرني هل سأتركه هل سأخذه هل سأخذنه. فإذا عرفت أنه يختبرني فإنني لا أبالي، أعرض عنه ولا أسأل فيه وأترك كل شيء لا أبالي به. فإذا دخلنا هذه الامتحانات وأنا أعرف أنه امتحان، أعرف أنه ابتلاء، فإنني ساعتها سأحترف وأحترف. الأمر الثالث أن في الآخرة خير، أن الآخرة خير وأبقى. هذا ما كان من يوسف عليه السلام، عرضت له امرأة العزيز نفسه حتى أنها غلقت الأبواب وقالت باللفظ الصريح هيا لك. ويوسف عليه السلام شاب، والفتنة في حق الشاب أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. وهو غريب، والغريب لا يتحرش حتى يعرف هنا صبوة. ثالثا أنه لها خادم وهي سيدته، فالفتنة أشد. رابعا هي الطالبة وهي العارضة وهي التي أمنت المكان، فكانت الفتنة في حقه شديدة، ومع ذلك ترك لله، ترك لله سبحانه وتعالى. قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولننظر كيف كان الدافع. قال: إنه ربي أحسن مثواي. لما قلت فايدة لك قال: إنه ربي أحسن مثواي. على أحد التفسيرين إنه ربي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أو أنه يتكلم عن زوجها لما قال لمرأته: أحسني مثواه حتى أن ينفعنا. فلذلك راعى جميل الرجل، أو راعى فضل الله كيف أخون الله، الله العظيم الله الكريم، كيف أخونه بعد بعد أن أعطاني، بعد أن أكرمني، بعد أن أمكنني، بعد أن هداني، بعد أن أصلحني، ومع كل نعمه التي أنعم بها علي، ثم أخون الله عز وجل فترك لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ نأخذ مكالمات المشاهدين. الأخ هادي من الكويت، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبك الله يا شيخ.
آمين وإياكم.
شوف فضيلة الشيخ، ما رأيك في الذي يطعن في العلامة الألباني؟ يقول أنه مدرك.
جزاك الله خير أخوي. اسمعش احنا في الموضوع غير، فما نبي ندش في أي موضوع يعني خارج موضوع حلقتنا، على أساس نحاول
ما رأيك في هذا الشيء.
حياك الله اخوي هادي، حياك. ممكن تاخذ رقم يعني بعد البرنامج تتصل والشيخ راح يجاوبك لانها هذا الموضوع حقتنا. تفضل اخوي هادي. شكرا لك يا هادي. مكالمه ثانيه. نعم ام براء، تفضلي.
الو الو الو.
ايوه اختي، معك على الهواء.
عندي سؤال للشيخ لو تكرم.
تفضلي.
انا بحسم على اغاني بروح الشباب فقط، يعني ليس بغير الاستهتار، فزوجي بيرفض رفضي بعد الكلام ده يعني، لكن ما امرني خالص باني اتركه. ده السؤال الأول. وسؤالي الثاني، أنا طلبت من زوجي الاشتراك في الكابل، رفض بغرض بحجتين ما بي تكسب القنوات الفضائية ولا أشياء بتبوسها يعني.
نعم.
فلو تكرمت عاوز أعرف بس الإجابة على السؤالين دول. وجزاك الله خير.
نعم، جزاك الله خير. حياك الله أختي. مكالمة ثانية. نعم أم أحمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير.
حياكم إن شاء الله.
لو سمحت، يعني إحنا طمعانين ما شاء الله في شيوخ الإسلام والأئمة، يعني مثلا يعملوا برامج للأطفال يحكي عندنا قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا ينقصنا هاي البرامج عن للأطفال يعني، وخاصة نحن الآن في عطلة الصيف وما شاء الله يعني مرقص الفراغ عندهم طويل.
نعم.
فنسمع في هاي البرامج. السؤال الثاني، يعني إحنا مثلا بقراءتنا القرآن في وصف ليوم القيامة، ويعني وكنا على أساس رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رأى يعني أشكال ووصف كده إنه هاي المرأة وشكل كده إنها كانت تزني أو شيء، فهل يعني هذا مثلا يعني كان يتخيل أو إنه كان هذا حقيقة يعني كده لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أيضا ذات الله خير.
لحظة بس شوي.
صبري.
أيوة.
ايوه سمحت.
في يعني الحين احنا بنلاحظ في اوراق بتوزع اللي مكتوب عليها مثلا انه راى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وحذف كذا، وانه من يعني اللي يلقيها او لم يعني يصورها او ينسخها يحدث له اسم، او انه مثلا يحدث له فاجعه او مصيبه، بل هذا صحيح يعني.
جزاك الله خير.
شكرا
جزاك الله. جزاك لكم المشاهدين يعني تكون اسئلتكم داخل موضوع الحلقه، على نحاول قدر الامكان يعني نلخص في موضوعنا لموضوع الحلقه. انظر تسأل، او قبل ذلك الشيخ، انت ذكرت قصة نبي يوسف يعني عليه السلام،
يعني هذا النبي على أساس كذي قدر يعني في هذا الموقف إنه هو يصبر وإنه هو يبتعد عن الحرم هذا. لكن إحنا كبشر خصوصا في وسط هذه المغريات صعب إحنا مثلا نعمل مثل ما عمل النبي يوسف في الناحية هذه، يعني إنه هو في واحدة بطريقة ويقدر يستعصم، فهذا شيء أعتقد ماري من الصعب إن الواحد يسويه يعني. ولا شلون
يعني حتى هو صعب، لكن نعم. أنا لا نعم. يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا الشيء غير صعب، هو صعب لكنه ممكن فالإنسان نعم. إذا عرضت عليه هذه الفتنة، هذا السؤال يعني نحن نسأل، إذا عرضت له هذه الفتنة كيف يخرج منها؟ يعني كما ذكرنا أول سبيل للخروج منها استشعار مراقبة الله له، أن يشعر أن الله يسمعه ويراه. يراه لو أنك تشعر أن والدك أبوك يراك تفعل
أكيد لا.
أكيد لا. وهذا معنى رأى برهان ربك لولا أن رأى برهان ربك. السيد هذه استشعار المعية، هذه أرض في الترك. الأمر الثاني إذا عرض هذا الحديث، قال رسول الله نسينا النص أن هذا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا واحد. وهذه القضية أن العلماء دائما يقولون أن للعمل علتان، أن للعمل علتين، علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة التي تدفع لفات العمل التي تدفع للعمل، والعلة الغائية التي ينتظر مغبتها وأثرها في الآخر. فالعلة الدافعة مراقبة الله عز وجل تدعوك، والعلة الغائية انتظار الأجر من الله عز وجل، اللي هي زي من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمان العلة الدافعة واحتسابا العلة الغائية. الشاهد أنه حين يحتسب عند الله الأجر أن يخلفه خيرا منه، يا رب أنا تركت هذا من أجلك تخلفني خيرا منه، يخلفه خيرا منه. فلو إن الإنسان استشعر هاتين القضيتين يكون إن شاء الله يفعل كما فعل
إن شاء الله. لسه براء يعني ذكرت موضوع الأغاني ما شاء الله هالأيام، ما نقول ما شاء الله، الأغاني هو الأغاني إن هي تحب تسمع أغاني وزوجها ينهاها على الأغاني هذه الأيام شيخ، يعني في السيارة واحد يسمع أغاني، في البيت أغاني، في التلفزيون أغاني، حتى بنات الموبايلات أغاني في أغاني، فما أدري إيش تحقيق ولسه في الوضع.
مصيب. يعني زي ما
تقول
في كانوا لي أهل المغنى. يهل المغنى بمغنى وجعنا دقيقة كيف لله. هذه دائما مولي هي فوق. وحتى
يا ريت لو شيء عدل يا شيخ، يعني يا ريت لو كلام طيب وكلام يعني
القضية انه هؤلاء الذين يسمعون الاغاني للأسف الشديد، يعني انا كنت فعلا اني يعني ما فهمت يقول بكل الناس تستمتع بها،
تحب تسمع أغاني يعني
تستمتع. لا أظن أن هناك حاكم يستمتع هذا الخبط والرزع والبض الكبيرة التي يفعلونها. هذه أغاني ليست لها قيمة مطلقا أبدا إضافة إلى تحريمها في الأرض، فأن الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المعاصي، فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع الحرام أبدا، وإنما هي وقعت في الحرام نتيجة العزوف عن الحلال. إحنا نضعه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أين أنت من تلاوة القرآن؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. تغني بخلال القرآن وأقرأي صوت جميل مرة واثنين وثلاثة. صلى الله على النبي محمد لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعل يمدد بها صوته إنا وهكذا يمدد صوته صلى الله عليه وسلم. هذا التمديد في التلاوة متعة حقيقية. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الإنسان يسجد ويستشعر وهو ساجد أنه قريب من الله تعالى، واسجد واقترب، أنه يرقى ويرتفع إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة، أن يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجد فيه متعة وسعادة وراحة، أن يتعلم شيء من العلم، من العلم الشرعي في العقيدة في الفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سير الصحابة رضوان الله عليهم. إذا الإنسان اشتغل بهذا وملأ به عينه وقلبه فإنه أبدا لم ينظر إلى الحرام ولن تكون متعته في غير الحلال.
وأيضا سأل السؤال الثاني هو مسألة الاشتراك في الكيبل أو رؤية القنوات الفضائية الحالية الموجودة، يشك فيها كثير من الأشياء اللي ممكن من خلالها واحد ينحرف عن الطريق الصحيح، يعني من الواحد يشوفه، فمثلا اذا واحد عرضت عليه اغنيه مثلا فيها راقصات وهذه، مجرد انه هو يعني يحجب نفسه عن رؤيه هذا الشيء، هذا هل هو بيحصل اجر كبير من الله سبحانه وتعالى؟
لا شك انه سيحصل اجر كبير، لكن انت ذكرت لي انه صعب ولا مستحيل قلت؟
والله
يعني انسان اذا فتح امامه وامامه فتنه منظر خليع ولا كيه ولا رقص ولا، وبعدين يكون ان هو يحول بصره او يعني معلش بلاش
تضحك
ان هو قدامه هذه الفتنه وعايز يقول المفتاح في يدك سكر التلفزيون او تغير القناه او كذا، هذا كلام غير واقعي. انت تضع نفسك في الفتنه ثم تقول حاول وغير، طب ليه ما تبعد الفتنه؟ جزاه الله خيرا زوجه، جزاه زوجها هذا الرجل الصالح والله اعلم، ان هو يمنعها عن الاغاني وينهاها عن هذه القنوات الفضائيه التي فيها الاشياء. اما اذا رات القنوات الفضائيه شيء حلال من الدعوه للدين، من القران، من الدروس، من الخطب، من المواعظ، من الندوات، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب ومفيد ونافع. اذا رات ينقلون احيانا الصلوات من مكه تشاهد الكعبه والمصلين وتلاوه القران، هذا شيء طيب. اما ان تكون القنوات مجال للزنا والخنا والرقص والحرام والموسيقى والضجيج، فهذا لا شك فتنه، فتنه عظيمه، فنسال الله عز وجل ان يعافي المسلمين منها.
طبعا بهذه الطريقه الانسان يحتاج الى مراقبه الله سبحانه وتعالى، كيف يستشعر الانسان مراقبه الله عز وجل وسلطان الشهوه مع قله العلم وفقر الرصيد الايماني يحول دون الاحساس بالمراقبه هذه؟
نعم الانسان فعلا في قوه الشهوه، مع قوه الشهوه وكثره الفتن المحيطه، فانه يحتاج فعلا ان هو كيف يستشعر مراقبه الله سبحانه وتعالى. اولا اذا اراد الانسان انه ينظر الى التجار ينظر بعينه، فليتذكر وهو ينظر ان العينين الذي خلقهما الله والذي ينير بصيرتهما الله، وكم من انسان نام مبصرا وقام احلى، وكم من انسان عاش صحيحا سليما وفوجئ والعياذ بالله بورم سرطاني على المخ فافقد البصيره. نسال الله العافيه. اللهم عافي كل مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم امسح الضر عن المتضررين واكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. نعم كم من انسان فليذكر نعمه الله في البصر، ان جعل لك بصرك نعمه فاذا به تجعله عليك نقمه وفتنه، تستشعر مراقبه الله سبحانه وتعالى، ان تستشعر كذلك ان يدك التي تمدها ورجلك التي تقوم عليها ومجلسك الذي انت فيه انما هو نعمه، ان تستشعر ان هذا التلفاز الذي امامك الذي اعطاكه الله بمال الله اشتريته، واتوه من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فحين تشعر ان الله جل جلاله معك، الله عز وجل يقول ان الله كان عليكم رقيبا، سبحانه وتعالى الله رقيب يراقبك سبحانه وتعالى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى للتأييد، وقال في التهديد سبحانه وتعالى الم يعلم بان الله يرى.
شيخنا داخل المكالمات في الاخت سلام من الامارات، تفضل اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اول شيء انا اسفه انه السؤال يمكن ما بيخص الحلقه كثير، بس حابه اخذ رايكم بالنسبه للمحرم بالسفر. إذا أنا بدي أسافر على بلد عربي تقريبا 3 ساعات سيارة، فزوجي ما بيقدر يسافر معي ولازم أنزل، يعني بتصير صعب إنه الواحد يقضي بالخليج، ففي مجال إني أسافر لحالي أو يكون معي شغالتي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للوضوء، إذا الرجل مس زوجته أو هي مسه بدون قصد أو بقصد لازم ترجع تتوضأ عشان الصلاة؟ شكرا.
مكالمة ثانية.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
اول اشكر معاذ البرنامج يا شيخ الله.
حياك الله.
وشكر خاص للشيخ محمد، واني اقول له اني احبك في الله.
جزاك الله خيرا.
لي سؤال الله يخليك لو سمحت، كيفية الخلاص من شهواتنا في الدنيا ان شاء الله كي نراه في الاخرة باذن الله في الجنة؟ ربنا يجمعنا ويجمعنا ان شاء الله وانت في الجنة ان شاء الله.
يا رب يا رب.
السؤال الثاني، كيفية الخلاص من وسوسة الشيطان في الصلاة؟ هو معلش السؤال خارج، لكن أهم حاجة الوسوسة وخصوصا في الصلاة بالذات يعني. وشكرا يا شيخ على هذا البرنامج.
حياك الله. اخ عيسى من قطر، تفضل اخوي. اخ عيسى معك على الهواء، تفضل.
الو.
ايوه اخوي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
الشيخ عندي سؤال وتكرمت.
معك الشيخ.
السؤال هو ريت تعرفون عن الحور العين الله يطول عمرك. الحور العين في كان منادر بين المسلمات. المسلمات والحور العين اللي يقولون نحن الراضيات كانت خطابة نحن كذا وكذا والحور المسلمات برضو. ونحن الصائمات نحن متصدقات وكذا إلى آخره. قلت
هذا المصدر
مفضل.
السؤال يا عيسى شكرا لك. حياك الله. في لخ محمد والله مشكلة سألت عن يعني أسئلة خارج الموضوع لكن مسألة تسأل عن لما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض لما رأى الأشياء والأهواء الموجودة في الناس فكيف رآها ولم تأتي الآخرة.
هذا السؤال هذه الرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على عذاب البرزخ دليل على عذاب القبر ونعيمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حين رأى الرجل الذي يعذب بأن يسبق بأن يشرشر سبقه الذي يكذب الكذب فتبلغ الآفاق ورأى النساء التي يعلقن سبيهن ورأى الرجل الذي يأكل المنكن ويدع الطيب وهذه الأشياء حين رأىها الذين يعذبون في النار الرجل الذي تدغدغ رأسه فيتدهدغ الحجر هذه الأشياء التي رأىها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على عذاب القبر أن هذا كله يحدث في القبر في البرزخ. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن في القبر عذاب وهذا العذاب الذي في القبر جزء من الرصيد يعني جزء تحت حساب. فالإنسان الذي سئل في البداية أنا أقول قبل الحساب سئل في البداية من ربك وما دينك ومن نبيك فإذا أجاب وكان مؤمنا يعيش في الجنة إذا لم يجب وكان فاسقا أو فاجرا يعذب على قدر ذنوبه. فإذا انتهى من الذنوب قد يحول القبر في أثناء وجوده في القبر إلى جنة أما إذا لم ينتهي فإنه يستكمل رصيده الذي هو سيحاسب عليه ويعذب به في النار.
وهناك سؤال آخر هناك أوراق توزع الشيخ أن يروى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ويقول أن أعتقد القيامة قريبة أوراق هذه كثير من الناس راح يسألون فما أدري التفسير
والله هذه الأوراق كثيرة ما تنتشر أيام الامتحانات امتحانات الطلاب هذه كثيرة حتى عندنا في مصر وفي غيره في كل مكان تجد أنهم يشغلون الأولاد عن الامتحانات أو نتيجة نفسية الولد أنه في هذا الوقت محتاج لله عز وجل يكتبون الورقة ويصوروها ويقولوا صورها 13 مرة وفي واحد صورها 13 مرة فنزل ب 13 مليون جنيه ورجل لم يصورها فأصيب ب 13 مرض أو مش عارف مثل أولاده أو لا هذه كلها دجل وشعوذة والعياذ بالله ولا قيمة لها ولا تصدق ولا تفعل وإنما مزقها ولتنتهي عندك القضية ولا تخف واستعن بالله.
نختزع أيضا ثلاث سؤالين خارج الحلقة لكن نجاوب إن شاء الله. تقول تسافر لوحدها بدون محرم مدة ثلاث ساعات هل يجوز لها أو معها مثلا خدامة ممكن أو بدون؟
لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم. فلا يجوز السفر بدون محرم مطلقا مهما تكن الظروف. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم منها. وإنما في فروع الشافعية أجازوا فقط للمرأة أن تسافر بدون محرم فقط لحجة الفريضة حجة الإسلام أما غير ذلك لا يجوز.
وأنت مسألة القبلة مسألة الوضوء هل من
قبلة ولا مساء
قبلة قصد هي يعني قبلة الحرم
العلم العلماء الله يديك سمعك العلماء وضعوا الضابط في مسألة مس المرأة فقالوا إن كان بشهوة فإنها تنقض الوضوء وإلا فلا هذا الضابط وإن كان لم يذكر في النص الحديث وإلا أنه له مغزى الفقهاء حين يجتهدون اجتهادهم له قيمة ينبغي أن لا نجعله بمعزل عن النص هذا من فهم النص فلذلك ذكر أن هو هذا المس بشهوة مظنة خروج المجد والمجد لا يصعب به عادة المجد والمذي ينقض وضوءه ونجس لذلك أوجب على الوضوء.
وسؤال الأخ حسن يا شيخنا بالنسبة يعني كيف يربط الإنسان الشيء اللي يرى في الدنيا بالآخرة أنه يعني مثلا كل ما يرى شيء أنه يسأل عنه أنه يجعل هدفه الآخرة والجنة.
والله هذا كان داء بالسلف وهو شيء من العجيب أنك ترى السلف رجل منهم مثلا قصة مالك بن دينار قال كنت في مركب فلما أتينا إلى الصف قال صاحب المركب يجلس كل منكم مكانه. قال فوضعت ثوبي على رأسي وقفلت فإذا أنا على الصف. فقال صاحب المركب تعال. قلت ليس معي شيء. قال انطلق. قلت كذلك أمر الأخرة. هذا أمر يعني حين ربطه بالأخرة مباشرة يعني أذهلني إن هذا أمر لا علاقة له بالأخرة مطلقا، وإنما لتعلق قلوبهم بالآخرة بصفة مستمرة جعلوا كل حركات الحياة يربطونها بالآخرة. فإذا رأى جمعا عظيما تذكر الحشر، وإذا سمع ضجة كبيرة تذكر النفس في الصور، وإذا رأى نارا بكى. الله جل جلاله جعل هذه الأشياء تذكرنا بالآخرة لكي لا ننساها. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يكون قلبه متعلق بالآخرة بصفة مستمرة. كان عبد الله بن عمر إذا مر بالسوق فرأى الرؤوس المشوية معلقة يكاد يغشى عليه ويتذكر وهم فيها كالحون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. لذلك ينبغي أن يتعلق القلب بالآخرة. تعلق القلب بالآخرة أن يكون الإنسان دائما في ذكر للموت والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه الأشياء، أن يتذكر الآخرة دائما
إن شاء الله. الأخت مريم من تونس معنا على الهواء، تفضل أختي.
الو
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
جزاك الله خير يا شيخ. هل ممكن اسال معنا حكم ما رايك معنا في الزوجه التي تعرف ان زوجها يخونها ومع ذلك ترضى معنا ان تعيش معه؟ وما يعني لو
السؤال الاول هو ما حكم يعني الانسان اذا راى زوجها يخونها ان تستمر معه ام لا؟
نعم استمر ام لا. وكذلك معنا في الزواج الثاني للعرض مثلا، أنا في عوض أن يعني مثلاً أنا واغي في الزواج من زوجة صالحة أخرى، ولكن أعتقد من الشرع يتطلب إنه لازم الزوجة تطلع توافقها من هذا الكلام. أنا يلزم أن الزوج أن يتزوج في حلال خير من أن
لا. سؤال واضح في حياتي الله يا أخت مريم. مكالمة ثانية أعتقد من أم سامة، تفضلي.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
التلفزيون بنصح عامة المسلمين أفراد بأنهم من ترك شيئا لله فهو يخلفه. وهذا تعلمنا من التلفزيون جزاه الله كل خير.
جزاه الله خير.
وما سمعنا هذا يعني كثير علمنا أشياء كثيرة. فنرجو من التلفزيون يقوم باستبدال أغاني بالشعر العربي الذي أصبح منسيا. لكادنا نطمع أي بيوت من الشعر العربي في التلفزيونات العربية أو الإذاعات. وهذا كان من قديم الزمن مش جديد، يعني قبل الإسلام. وجاء الإسلام والقرآن الكريم على مجتمع يعرف اللغة وما معنى كلمة الكلمة. بتمنى كمان باستبدال الغانيات الأجنبيات الأوروبيات بلباس أقل شيء، ما يجب لبنات عربي غنوا، نجيب بنات اللبس يشبه بالعرب. اللبس العربي أصبح لا أحد يسمع أغنية محفوظة علينا في التلفزيون، فهي إيه؟ بنت استغفر الله العظيم محرمة بكل الأسباب، ما فيش باب من أبواب الحلال في الأغنية. فخلي شيء يعني تعود الناس شيء محترم، والناس بتقلد، طبيعة البشر بتقلد ما بتشوف التلفزيون. ثالثا أتمنى لما ينقل التلفزيونات من المناطق في الشارع العربي إنها تنقل مجتمع عربي، ما تنقل مجتمع أوروبي في بلد عربي في أي منطقة عربية. فبنلاحظ التلفزيون ما يروح ينقل ناس أشباه عرب، أشباه أوروبيين وليس أبناء العرب. نساء أو رجال، فبتلاقيهم لابسين شيء ثاني. وأتمنى من التلفزيون تعليم الناس كيفية تنمية أموالهم بالحلال، وتعليمهم كيف يكونوا مزكين، يعرفوا كيف يكون تصرفهم بالمال.
شكرا لك على هذه الكلمات أختي. حياك الله. خليفة تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير.
طيب إن شاء الله.
الله
يسلمك الشيخ. الله يسلمك شيخ للمسلم. هل يكون يعني أن أنا الإنسان متدين مرتقي، فكثير من الشباب يقولون أنت مب يعني مسلم مب عالم، فليش تربي لك لحية وتلبس الأمة وتخصر ثوبك؟ لكن يكون شكلك أن إذا أنت مب عالم تشيل اللحية وتترك الأمة وتقصر ثوبك على يعني تطول ثوبك. يعني هل كلنا ملزوم فينا اللحية والثوب القصير والأمة؟ والسؤال الثاني شيخ أن الدش والكابل، هل اللي يضعه في البيت يدش لرأيته يسبب مشاكل لأسرته؟ الدش والكابل جزاك الله خير.
حياك الله أخوي. شيخنا في مكالمة. أيوة أبو خالد
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
الله يخليكم. فيني يا فرزان.
تفضل
تفضل. الله يخليك. أنا في مجال شغلي طبعا عندي أشخاص يعملوا في المحل عندي, ومن فترة شهرين كان في شخص رفض إنه يأخذ مصاري المحل. طبعا المصاري فلوسي هو المحل لي والحمد لله. فرقبته فصرت يعني حاط عيني عليه, فاجا امس وكلمني قال اريد اتكلم معك. هو صار مثل فزعان يعني خايف. قال لي انا اخذت كل يوم باخذ كذا كذا 50 ريال او 60 ريال او 10 ريال, والمبلغ اللي طلع هو 1460 ريال اللي اخذهم. وقال لي هذا انا بين ايديك, شو بدك تعمل فيه اعمل.
نعم.
انا طبعا حكيته كل الكلام, وقلت له تعرف هذا الامر كم يوديك اذا سلمتك للشرطه وكذا. فانا حصركك لله سبحانه وتعالى واكراما لزوجتك, انت متزوج جديد, حتى ما تروح السجن تنحبس وتدمك قطع. انا حاقطع هالمبلغ اللي انت اخذته واجزيك, اقطع عليك 1000 ريال وما راح اسلمك للشرطه. هل اكون انا خرجت الشرع؟ لانه طبعا السار قطع يده والزاني يجرم لحتى الموت. فريد أستغفر منك يا شيخنا
وتركته
لله
سبحانه وتعالى
وما
بتأثر منه. جزاك الله خير. الأخ حسن سأل عن الوسوسة في الصلاة, في أسئلة كثيرة صاحبة. انتبهت أيضا قبل ذلك في هناك الأخ بنت الزهراء تقول الشيخ محمد حسين يعقوب جزاك الله خير الجزاء وجعلك الله من الوارثين الفردوس ومن المقربين عند رب العالمين في الدنيا والآخرة ومن الواردين الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عند الله خير للأبرار. سؤالي يا شيخ محمد, هل الزهد ينطبق على حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟
نعم الزهد, لكن الزهد أعظم من هذا. يعني الإنسان حين يترك وينتظر المزيد هذا ليس الزهد. الزهد أن يترك ولا يريد شيئا من الدنيا, ينتظر في الآخرة ما عند الله سبحانه وتعالى.
سؤال, الوسوسة في الصلاة كيف تتغلب عليها؟
تغلب على الوسوسة في الصلاة إذا استشعرت حضور القلب بأن يستشعر أن الله جل جلاله أمامه.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يرتح.
نعم.
فإذا استشعر الإنسان أن الله ينصب وجهه إلى وجهه, هل يكفت عن الله؟ هل يتحول عن الله سبحانه وتعالى؟ يذكر أن امرأة كانت تمشي فرآها رجل فأعجب بها فمسح الفحم فقالت ما لك؟ قال سلب جمالك لبي. فقالت لو رأيت أختي. فالتفت فقالت أيها الكاذب في دعواه لو صدقت ما التفت. هو لو صدق في أنه سلب جمالها لبه ما التفت, ما التفت عنها ونظر إلى غيرها. فكذلك لو صدقت أنت في حبك لله جل جلاله وعبادتك له لو صدقت ما التفت قلبك عن الله وأنت قائم بين يديه.
نعم. الحور العين
لا يجعل أحد
نسكت عنها يعني.
إن شاء الله يبقى في حلقة عن الحور العين.
خلاص.
إن شاء الله.
المخرج اللي طالب سألنا بحور عين وتكلمت فيها. المهم لست مريم تقول ضحكم الخيانة, يعني إذا زوجي يخونني فهل أنا أستمر معاه أم ما أستمر؟
فلي الخيانة شنيعة. والله عز وجل غيور, يغار أن تزني أمتك وأن يزني عبدك. هذه خيانة شنيعة عند الله, ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولذلك يحذر هؤلاء الخائنين من أنهم لابد سينالوا عقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. يا شباب انتبهوا, إننا إذا قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا في الدنيا عوضه الله خيرا منه, فكذلك من ارتكب شيئا في الدنيا عاقبه الله في الدنيا به. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. بعض الناس يذنب ويعصي ويقول يا عم وصلى يعين الله في الآخرة لسه ما يجي الآخرة نبقى نتوب قبل ما نموت. لا, ستعاقب في الدنيا قبل الآخرة على ذنوبك إن لم تتب ويقبل الله عز وجل توبتك. فلكن أقول لهذه الأخت التي علمت بخيانة زوجها قفي معه وأعينيه على أن يتوب وثبتيه وانظري إلى جوانب النقص فيك التي دفعته إلى أن ينظر إلى غيرك ويخطئ معها، فكمليها لتعينيه على الثبات ولا تتخلي عنه، فإنك إن تخليت عنه لعله يتمادى في الخطأ.
وتشتكي أن زوجها يريد أن يعدد وهي منقصة.
يا الله عليك، التعدد بالأصل، فأن يتزوج الإنسان من أكثر من زوجة هذا هو الأصل في المسألة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فبدل اثنين، فلذلك ينبغي على المرأة ألا تعارض هذا، ولكن ينبغي على الرجل أن أولا إذا أراد التعدد إذا أراد أن يتزوج الأخرى أولا أن يكرم الأولى، فإن حسن العهد من الإيمان، لأن يلتفت إلى الثانية وينسى الأولى، لأن من تزوج امرأتين فلم يعدل بين من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. العد واجب، العد فرض، لذلك ينبغي أولا أن يكرم الأولى، هذا الأول، وليس شرطا رضاها، وليس شرطا إذنها، وليس شرطا علمها. ثانيا بعد أن قلنا الأولى يكرم الأولى، ثانيا أن يحسن اختيار الثانية، يعني أن تكون زوجته الأولى وقورة محترمة ودينة ثم يتزوج امرأة غير دينة وغير طينة فيكون قد أساء فتحسينه، فينبغي أن يحسن الاختيار. ثالثا أن يجتهد في العدل.
ماذا نربط موضوع الخيانة بموضوع التعدد؟
نعم، لا شك أنه بسبب كره النساء لمسألة التعدد، والرجل كما ترون ليس ترى في الشوارع إعلانات درائد في المجلات في على الدش وغيره، الفتن شديدة ومحيطة، والرجل إذا لم يكن له مجال في مسألة التعدد فإنه قد يقول وهذا داخل في الموضوعين، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فالإنسان إذا ترك الحرام هذا هو التعويض. بعض الناس الذين يقولون مسألة التعقيد والحرام والحرام والحرام، ليس حرام، الله جل جلاله الكريم لم يسد بابا من الحرام إلا وفتح في قبالته 100 باب من الحلال. انظر لما سد باب الزنا فتح أمامه باب الزواج، أن تزوج من 4، وهذا غير محدود، وفتح باب الطلاق وصلك 4 وتزوج 4 وهكذا بلا حصر وبلا عدد، ولكن لا تظلم. كذلك لما سد باب الربا ومال بمال فتح باب البيع مئات وآلاف الأصناف، لما سد باب الخمر فتح باب المشروبات اسلب ما شئت مما ليس موجب، فتح سد باب الخنزير والميتة وهكذا. الله عز وجل ما يسد باب من الحرام إلا ويفتح قبلته أبواب من الحلال.
في مكالمة من السعودية أخوي مطرفي أعتقد. نعم أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد تفضل.
حضرتك اللي هي استفسار بسيط، سؤال بسيط.
نعم.
أنا لغاية فترة قريبة كنت بحس إن في توفيق من الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالنسبة لي، بالنسبة لأعمالي وبالنسبة لشغلي وكده، لغاية ما حصل إن أنا ارتكبت ذنب كبير سحب بلاد الله الحمد، ونلت عقاب شرعي دنياوي عليها، وحصل إن أنا رجعت لبلدي حاولت أجاهد نفسي وأتوب وحسيت ندم وكده، كنت في أوقات بقدر أتغلب على نفسي بأوقات ما بقدرش، ومن يوم ارتكبت الذنب ده لغايه النهارده حاسس ان في عقاب دنيوي، بحاول كتير ان انا ارجع لربنا، لكن يعني نفسي احس يعني ان ربنا تاب عليا وقبل توبتي، ونفسي اوصل لدرجه ان انا محمول على الله سبحانه وتعالى، واني هموم الدنيا ومشاكلها ما تاخدش حيز كبير عني.
حياك الله ما شاء الله محمد، يعني نبرة صوت إنسان فعلا ايوه، وإنسان في نفس الوقت لها رغبة في التوبة لها رغبة في التغيير. في ناس الشيخ ما في يعني يعطي ولا كان صاير شيء ولا يعني في أي نوع من التأثير الداخلي في نفسه وفي قلبه، فشو هذا السد هذا الموجود، كيف نزيل هذا السد هذا؟
ما هو الأخ محمد لشك أكد في المعنى اللي كنا بنقوله من شوية، إن لابد من عقوبة في الدنيا، هو ذاك العقوبة، ولكن أبشره بقوله من الجوزي في صيد القاتل، قال أيها المذنب إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكسرن الضجيج، فإن للبلايا أوقاتا ثم لا تنصرم، فأكرم البلاء بالصبر والرضا لترحل عنك البلايا إلى زمن الجزاء نادحة لا قادحة. فاصبر أيها العبد حتى يتخلل ماء العين ثوب القلب المتنجس، فإذا تكررت دفع الغسلات مع العصر حكم الصهار. أخي محمد أقول لك إن أنت في بلاء نفسك، حرمت التوفيق والكدر الذي تحسه والألم النفسي، وكذلك كثرة المصائب التي تتوالى عليك، كل هذا بذنوبك وما ربك بظلام للعبيد، وكل هذا أهون من لحظة واحدة في جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يخرج فيقال: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. فاصبر وارضى واحتسب واجتهد أن يرفع الله عز وجل عنك البلاء، وعلامة قبول توبتك مزيد من الطاعات ومزيد من الانكسار الذي أنت فيه. يعني انكسر هذا الانكسار القلبي، شيء جميل، شيء يحبه الله عز وجل منك أن تظل منكسرا وخاضعا وذليلا ومقبلا، وتجتهد أن تزيد من طاعاتك، تجتهد في الصدقة بالذات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب. ونسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنك، أن يعفو عنا عنك، وأن يغفر لنا ولك.
أبو حمد من قطر، تفضل أخوي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
مساكم الله بخير.
نور به.
كيف الحال يا عزيز؟
الله يخليك يا حمد.
شلون الشيخ اللي معك؟ عفو طيب.
الله يسلمك.
شيخ أنا عندي سؤالين مسلمة.
نعم.
وواحد منها فيه سؤال سألته أخت قبلي فافتهمت لها وما كانت واضحة، اسمها الفتوى واضحة جدا. احتمت لها انها تذهب من غير محرم في حاجة واحدة ما انتبهنا لها عدل. هذا السؤال الاول، شلون هي يعني تذهب من دون محرم؟ السؤال الثاني الله يسلمك، ما حكم من زنى في رمضان وهو غير متزوج؟
اعوذ بالله.
من زنى في رمضان
وهو غير متزوج
في نهار رمضان؟
نعم. لاني انا سمعت الكلام حدار حديث بين الناس وانا كنت موجود عندهم، فشفت الحين البرنامج وحبيت اسال الشيخ، وانا اشكر الاخ عقيل واتمنى ان البرامج هذه تتكرر جدا.
جزاك الله خير اخوي احمد والديك.
شكرا الله يسلمك.
حياك الله ابو حمد. حياك الله اخوي. مبشر تفضل اخوي.
الو.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا.
شيخ بارك
الله يسلمك.
شيخ جيت أسألك، يعني مثلا الإنسان الحين إذا كان لاهي ما يفكر في الإسلام ولا شيء، لكن إذا يعني تحدث رجع إلى الله واستغفر، ليش الشيطان قاعد يوسوس به فيعني ما يخليه يرتاح لا في منامه ولا في قعدته ولا في أي حاجة؟
نعم.
شكرا.
حياك الله يا أخوي. حياك الله. وكان من الجزائر أم محمد، تفضلي.
ألو.
أيوة أختي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت في صلاتي يا شيخ، لا أصلي في صلاتي وقراءة القرآن لا أحس بخشوع في الصلاة، وكمان أحس بكراهية، هكذا لما أصلي وأنا مكره الصلاة. يعني عندي فترة بس، يعني برغم الله كنت أصلي كثير وأصوم الحمد لله.
والحالة هذه جاءت متأخرة أختي، يعني سواء الحين مسألة كره الصلاة أو مثلا خشوع عدم الخشوع، قبل كنت تخشعين في الصلاة؟
كنت من قبل أخشع في الصلاة الحمد لله، وقت قراءة القرآن أكون مرتاحة. اليوم لما أقرأ القرآن أحس لا أقدر أن أتنفس.
في حادثة معينة، شغلة معينة صارت تحسين من خلالها أنت فعلا تغيرتي بعد الحادثة هذه؟
لا ما فيش حاجة.
بس لي يعني. نعم.
وبعدين يا شيخ بعث لأهلي لأني أنا مش جزائرية في الأصل، بعث لأهلي في دولة عربية أخرى قلت لهم بهذه الحالات، راحوا فتحوا لي الكتاب، يعني يقولوا يفتح الكتاب. فسمعت في فتوى في الشاركة إنه من يعني إذا الشيخ اللي ذهبت إليه يعني سألت عن اسمك واسم أمك فعرف أنه دجال، فأنا هو جاب لي حرز هكذا فتحته جيت شفت انه كاتب اسمي واسم امي، انا ما استخدمت الحرز خالص اول ما جابه، اني حاسه انه هذا حاجه غلط مش صح.
نعم.
حياة الله محمد. شكرا للسؤال، واضح إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الأخ خالد، واحد يسوي صراحة، وخالد مشترك الشخص اللي سرق منا وهو عفى عنه، يعني الحادث اللي صارت هذه.
جزاه الله خير أبو خالد إنه هو عفى عنه، ولكني كنت أنتظر منه العفو أكبر من هذا. يعني إنه الولد جاء واعترف له، واعترف له بالعدد 1460. يعني الكرم ومقتضى الكرم انك انت تقول خلاص انا بسامحك، طالما انهم يسمعوا، يعني لو هم عنده تاخذهم، لو هم ما عنده اخذهم وانصرفوا منه فتسامحوا وتتركوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره.
ممكن الشيخ واحد يداين شخص معين وصعب الشخص هذا يرد الدين هذا، فهل إذا أعفى عنه وأسقط عنها المبلغ هذا؟
قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو ورع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة، يوم القيامة مع الشمس التي تبنو من الرؤوس ومع الكرب التي في القيامة، يكون في ظل صدقته، يكون في ظل هذه الأموال التي صدق بها على هذا المعسر.
في أيضا الخليفة بالنسبة لشكل المسلم والتزامه بالسنة اللحية والثوب القصير، هل يجب أن يكون إنسان شيخا حتى يلتزم بهذه الأمور، أم المسلم العادي المفروض يلتزم؟ يعني
خطاب الشارع لجميع المكلفين، يعني مسألة اللحية وتقصير الثوب والسواك والكلام بالدين، هذا خطاب لجميع المكلفين، كل مسلم مطالب. قال صلى الله عليه وسلم: أعفوا، خطاب كل المسلمين كل الرجال، أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أرجوا اللحى. خطاب تقصير الثوب، قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين من الثوب، ما تحت الكعبين من الإزار فهو في النار. فلذلك يجب على الإنسان أن يقصر الثوب، كل مسلم مخاطب بها.
في لك مصطفى محمد سعيد من المغرب يسأل، يعني يقول أن تكون علاقاتنا مع الأخوات الطالبات غالبا جد متوترة نتيجة انعدام تواصلنا معهم، وحتى النظر إليهم تطبيقا لأوامر ديننا الذي يفرض علينا ذلك. يعني الاختلاط الموجود هذا، يعني يسأل عن مدى، يعني شلون ممكن، يعني ما تنصحون تجنبا للتصادم معهم؟ يعني شيخنا صراحة، يعني كيف نحتجب عن الفتن وهي محيطة بالشباب في كل مكان؟ هل نمشي بعيون مغمضة؟ يعني كل مكان فتن، تروح أماكن عامة يمين شمال، هاي المسألة هذه وايد يعني صعب إن واحد يغض بصره، يغض ذهنه كان الصوت الثاني، فمشكلة كبيرة. فكيف يعني يتحصل من هذه الأمور؟
الإنسان إذا أراد، أنا أقول معك أن الفتن كثير، ولكن من أراد أن يطيع الله يستطيع أن يطيع الله. من أراد أن يجتنب هذه المحرمات فإنه يستطيع بإعانة الله عز وجل، أولا بأن يستشعر معونة الله سبحانه وتعالى، إنك لن تقدر بنفسك. قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه، كنت بصره الذي يبصر به، وأذنه التي يسمع بها، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا هو السبيل للحماية، أنك تتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبك. يا رب حبنا يا رب، فإذا أحبك الله وفق سمعك فلا يسمع إلا الحلال، وفق بصرك فلا يوصل إلا الحلال، إلا المباح، إلا الحلال، إلا ما يرضي الله، وفق يدك وفق رجلك، فتكون العبد الموفق العبد المحبوب، العبد الموفق العبد المحبوب. كما اشتكى الأخ الذي ذكر أنه عصى معصية اشتكى كبيرة فحرم بسببها التوفيق. فالأخ هذا الأخ المغربي الذي يقول إن هو مثلا في الجامعة وكذا، أنت تترك النساء مطلقا، ما لك علاقة، أي علاقة بهن، وكن في مجموعتك من الرجال واستعن بالله عز وجل على البعد والجفاء معهن، لا علاقة لك بهن مطلقا، لأن القرب منهن فتنة، فابتعد والله يعصمك.
الأخ حسين يسأل: أنا شاب مقتبل العمر وأني الالتزام، لكنني أواجه صعوبات كثيرة في هذه الحياة، فالالتزام في عصر الفتن صعب جدا، لقد انتشرت المفاسد في الحياة وانتشرت المعاصي، فوالله أتمنى من الله أن يهديني، أريد أن ألتزم. وسأل فضيلة الشيخ: ممكن دعائك لي وممكن أعرف كيف أتخلص من الهموم التي أتوهمها بأن الالتزام صعب، أن هناك أشياء سقط أمامي في الالتزام، يعني كيف ألتزم في هذه الحياة؟
وجزا الله خيرا، جاء بأحد أسباب عوائق طريق الالتزام، وهي التوهم من الالتزام صعب. بالعكس، الالتزام سهل جدا. الصعب المعاصي اللي انت بتعملها، المعاصي التي تأتيها هي الصعبة، ومع ذلك اجترحتها وقترفتها وتجاوزت العقبات للوصول إليها. لكن الالتزام سهل جدا، يعني انك تصلي ايش صعب في هذا؟ وانك توضع الصلاة الخمس في الجماعة في المسجد، انك تقرأ قرآن كل يوم جزء من القرآن ايش صعب في هذا؟ انك انت تعصم لسانك من الزلل والحرام، انك انت تترك سماع الموسيقى والغناء والنظر الى الفتيات. الترك سهل جدا، الفعل هو الذي صعب، وانما انقلبت الموازين في عصرنا. أسأل الله عز وجل أن يهديك ويصلح صدرك للهدى، ونسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعافينا والمسلمين والمسلمات من البلاء، وأن ينجينا وجميع المسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
بشكل أيضا يسأل عن أنه يعني يحاول أن يتوب ويتوب، لكن الشيطان ما يترك، يعني وراء كيف يتغلب على الشيطان؟
هذا لابد أن نعلمه، أن حين تتوب لا بد أن تعلم يقينا أن الشيطان لن يتركك. لا يمكن، ازاي؟ الشيطان قاعد يخدمك سنين، يجيب لك دي ويعمل لك دي ويساعدك دي ويضلل لك دي ويسوي لك دي، والاخر جاي تسيبه كده وتتكلم بالراحه، لن يتركك، فيظل معك عشان ياخذ حقه منك، فسيلبس عليك الامور، يقول لك انت لن تستطيع ان تستمر، هيقول لك انت مرائي، هيقول لك انت منافق، هيقول لك انت بتاكل حرام هتروح النار، ربنا مش هيقبل توبتك، اللي مش هينفع، فيثبتك، فيسهل عليك الشيطان. انهي كل هذا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دعني وربي فربي اكرم، وحين تقبل على الله عز وجل ينصرك على الشيطان، وسبيلك الى هذا اخي صبر وبذل الجهد والثبات. نسال الله ان يثبتنا ويظهر الايمان.
ام محمد بن جزار ايضا تقول ان الصلاه عندها هالايام يعني مساله الخشوع
هي معاقبه، هي لا شك معاقبه، يعني انت كما ذكرت لها ايه اللي زاد في حياتك وقالت لم يجد شيء؟ لا جد شيء، لابد من معصية ارتكبتها، لابد من فريضة من الفرائض هي مصرة على تركها، لابد أن يكون لها خطأ معين أخطأته فعوقبت بسلب حلاوة الإيمان.
فضيلة الشيخ، خلق الإيثار خلق يعني ياريت تذكر الأخوة المشاهدين فيه.
والله يعني نحن ما زلنا بعد لم نستوعب موضوعنا في من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حكاية طريفة، من الحكايات الطريفة جدا، وهي مبثوثة في كثير من الكتب. الشيخ حلبي كان يدرس في الأزهر، قال وامتنع عنه المعونة أو المال فترة، فافتقر حتى أنه جاع ولم يجد شيئا يأكله وكاد يموت من الجوع. قالوا كنت راقد واحس بنغص بتمغيص الجوع هموت خلاص. قال فخرجت من المسجد وصعدت وقلت انا مضطر.
انا اخليك تكمل القصه ان شاء الله، بس في مكالمة من فنلندا نطول مع الاخ او الاخت. نعم ايوه اخوي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ، نحن عايشين في بلد اوروبي ونشهد نصارى او مسيحيين، يعني الغالبيه منهم، فهل صحيح انه يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، فهل صحيح انه كل هؤلاء الناس يعني بالجيد منهم والسيء منهم كلهم الى النار، ولا رب العالمين يعني له حساب خاص معهم؟
جزاك الله خير،
حياك الله،
شكرا.
حياك. مكالمه من الدوحه. نعم هو معاكم على الهواء، السلام عليكم.
اقول لي
اختي معاك على الهواء، تفضلي قولي. يا رب
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
حياك الله.
ممكن نسال سؤال؟
تفضلي اختي.
انا صراحه انسان يعني ملتزمه،
الحمد لله رب
العالمين. فأصلي وأتحجب ويعني ما أعتقد إني سويت معصية لحد الحين يعني كبيرة.
الحمد لله.
وكنت أحب يعني إني أشوف رسول الله بالحلم.
إيه؟ تريد أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلم؟
أشوفه يعني بالحلم. ففي يوم من الأيام يعني وفي يوم غير متوقع حلمت فيه. نعم. حلمت إن قامت يوم القيامة وطلع رسول الله من الأرض وسجر من تحت ماي. فبعدين قاعد يحاسبنا والناس يراقبون وهكذا يعني وبعدين قاعد يحاسبني وقال لي إن أنا بروح النار.
نعم.
فأنا يعني بعد ما حلمت من الحلم يعني قمت وأنا فرحان يعني. لأني أنا شفت رسول الله بس ما أدري يعني قال لي إني بروح للنار بس ما أعرف يعني هو صحيح يعني هالحين بروح النار ولا
لا.
من ذيك الساعة أنا خايفة يعني.
جزاك الله خير بيضاء شكرا لك وزاد الصلاح حرص إن شاء الله على الدين إن شاء الله. مكالمة من أم.
ألو.
أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ يعني يوم الحلقة حلوة بس أنا حاسة إن يعني الشيخ ما أعطانا أمثلة كمان معاصرة يعني عن أخوة يعني أو ناس التزموا أو أي شيء يعني سووه كانوا في معصية وتركوها وعوضهم الله خير ويا ريت
إن شاء الله في موضوع التوبة إحنا عندنا الحلقة الجاية إن شاء الله وعنوانها أريد أن أتوب لكن عندنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن صالح الحمادي من الإمارات العربية المتحدة راح نتكلم إن شاء الله عن الموضوع هذا عن التوبة وهذه بس إحنا نحاول نركز في موضوع من ترك شيئا لله عوضه الله.
أنا قصدي هالشكل يعني أنا
إن شاء الله بيجي لنا القصص إن شاء الله وسلام طيب
طيب أنا أدي شيء شيخ نفسه
نعم.
سبحان الله تركه والله عوضه خير
لا شيخ
محمد
الحسيني
ان شاء الله.
طيب شكرا حياك الله. الاخ طارق من تونس.
الو.
ايوه اخوي.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
حياكم ان شاء الله.
سيدي الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
الله يبارك فيكم. انا شاب تونسي والحمد لله مسلم ومؤمن بالله.
الحمد لله نعم.
وكنت الحمد لله نصلي وخرجت في سبيل الله وقمت قيام ليل والحمد لله وذكرت الله كثيرا
الحمد لله.
وتركت كثير من الأشياء في سبيل الله سبحانه وتعالى لكن الشيطان أغواني وتركت الصلاة. صدقني سيد الشيخ أني كلف فيك وأني قاعد نرعش الآن وأسرفت على نفسي إسراف عظيم فأريد أن أعرف سيد الشيخ جزاكم الله كل خير أن الله سبحانه وتعالى إن أقبلت إلى الله سبحانه وتعالى فهل سيغفر لي كل ذنوبي؟
أكيد.
وعندي سؤال ثاني.
نعم.
أنا عايش في بيئة في البيئة متاعي صعبة ياسر وفيها كثير من الفتن.
نعم.
واستحضرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش حديث لكن القصة لما قتل 99 نفس. وعندما ذهب إلى العالم فقال له هل لي من توبة فقال له ليس لك ثم ذهب إلى العالم الآخر فقال له هل لي من توبة قال له سيقبلك الله سبحانه وتعالى على أن تترك أرض الفساد هذه فكيف أعمل سيد الشيخ إني مضطرب كثيرا وأريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جزاكم الله عني كل خير
في
دنيا
سادكم
الله.
حياك الله وياك ان شاء الله. جزاك الله طارق
الأخيرة
أي الأخيرة
والله يا أخي أنا حزين لك مشفق عليك أنك زدت لذة الإيمان وحلاوة الطاعة ثم انتكست هذه النكسة الخطيرة حتى أنك تترك الصلاة. عجيب العجب فعلا لمن ذاق حلاوة الإيمان ثم عاد يفتقدها. ولكني أرجو أن تكون مكالمتك هذه بداية حقيقية لتوبة جديدة وأنت ذكرت العلاج أن تقلع من أرض المعصية لترحل إلى بلد الطاعة أن تجد صحبة صالحة تعينك على أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته والثبات على دينه. أخي إن أقبلت على الله أقبل عليك قال الله تعالى في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. أخي أنصحك الآن في هذه اللحظة أن تقول قم توضأ وصلي الآن في هذه اللحظة ولا تنتظر صلي اذا كنت مصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء صليها الان مجتمعه، لا تنتظر، لا تنتظر الى الصباح، اسجد وابكي وقل يا رب جئتك باكيا فارحم ضعفي وخذ بيدي، اصدق بالنفي الى الله يصدقك في قبولك واعانتك وتثبيتك وتثبيتك.
جزاك الله خير شيخ. في مكالمه من الاخ خليل من ايران، تفضل اخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحق فضيله الشيخ؟
يا مرحبا.
كيف حالك؟
الحمد لله يسلمك.
والله عندنا سؤالين.
تفضل اخوي.
السؤال الاول، انا انسان متزوج ولي اب ولي ام، وابونا تزوج والحين صار له 11 سنه وتركنا يعني صراحة.
نعم.
فلا يعطي المصاريف حق الوالدة واحنا قايمين بهذا الواجب، فاحنا نروح حق الوالد ونبغى نستسمح منه على هذا الشيء ونكون يعني لا نغاضب الله سبحانه وتعالى ونكون مطيعين لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يقبل منا ويطردنا بعض الأحيان وتابع زوجته الثانية وتاركم، فهم تقول نبغى يسوون حل مع هذا ونروح حق المحكمة ويشوف على ثاني يبين يظهر كل شيء.
نعم.
فاحنا نقول هذا مهما يكون هدنه ونحن ان شاء الله بيكون عيلة كل عافية لفت زمان وبيلين ويمكن الله سبحانه وتعالى يهديه يرجع، فاحنا بنكون في هذا الشيء مقصرين في حق ابونا.
نعم.
والسؤال الثاني، انا متزوج وعندي ابناء اثنين والحين الزوجة موجودة في الامارات وتزوجت واحدة من ثانية الحين جديد.
نعم.
فالزوجة رافضة وكلمت معها وقلت لها صح يعني انا تزوجت لاجل يعني على خاطر الانسان يكون يستقيم بالله سبحانه وتعالى، والله قال يحق للانسان ان يتزوج يعني 4 نساء وبنكون ما بنقصر في حقكم ابدا لا انت ولا هي، وهذا على اساس الانسان يستقيم في هذه الدنيا.
نعم.
والحمد لله احنا من ناس يعني مجتهدين في الدين ونصلي
لله العالمين.
فما ادري يا فضيله الشيخ ما حكم هذا الاب؟ نروح لو ما يطيعني يعني ما يطيع كلامنا، حتى في بعض الاحيان انا احس اليوم العيد الناس يقول لي ليش ما تروح حق ابوك، وقلت انتم يا جماعه تعالوا معي وشوفوا هذا الاب يعني كيف بيكون علاقته معي.
نعم.
وطردني قال روح ما ابغيك يعني تجي عندي.
نعم.
فنرجو الافاده منكم يا فضيله الشيخ.
حياك الله اخوي.
الله يسلمك.
بس الوالدين يا شيخ الاب والام ممكن نحصل منهم يعني ظلم او يعني ممكن يدعون علينا، ممكن يفهموننا غلط، ممكن اشياء كثيره تصير منهم يظلمونا، ممكن يعني اشياء كثيره ممكن تصير منهم، احنا ايش علينا من ناحيتهم؟ هم ابوي وامي لازم اعطيهم، لازم انا اتودد لهم واتقرب لهم، لكن ساعات في بعض الحالات تصير يعني ان الاب والام يكونون يعني يظهرون بصورة غير طيبة يعني.
بر الأب والأم واجب فرض، حتى قال ربنا جل جلاله وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان حتى وإن اجتهد والداه على أن يجعله يكفر بالله اجتهد، شوفوا ان جاهداك بذل جهدهما معك ليجبراك على ان تكفر بالله، قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. فابوك هو ابوك، ولو تزوج على امك، ولو تنكر لك والقاك، ولو طردك، ولو باعك، ولو اذاك، ولو شتمك، ولو اكل مالك، ولو ضيعك، ولو مهما فعل هو ابوك، يجب عليك ان تبره وان تكرمه وأن تصبر عليه وأن تحبه وأن تدوم محبتك له لأنك تحبه لله لا لعصائه لك.
نعم. الأخ محمد بنفسه يسأله من فنلندا، يسأل بنفسه النصارى هل هم كلهم في النار؟
هذا سؤال جيد.
نعم.
أولا يجب أن نعتقد أن النصارى كفار واليهود كفار، يجب أن نعتقد هذا، ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فهؤلاء حكم الله بكفرهم، ليس هذا يعني أمر المسلمين بيخترعون، ده كلام ربنا قرآن، فلابد أن تعتقد أن الله عز وجل لا يقبل دينا إلا دين الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أنت دخلت عليك شبهة إن بعضهم طيبين ومؤدبين ومحترمين يوظفون على المواعيد ويحسنون حتى إلى الفقراء والمساكين وغير ذلك، هم لا يحسنون لله، هم يفعلون كل هذا باسم الإنسانية باسم التقدم والرقي، هم لا يفعلونه لله. فلذلك الله عز وجل يجازيهم به في الدنيا وزيادة، فتجده يبارك لهم في صحتهم أجسام، تجده الله عز وجل يبارك لهم في أموالهم أموال كثيرة ورزق واسع، يبارك لهم في أولادهم أولاد كثيرين وهو إلى آخره. الله عز وجل يجازيهم بكل ما يصنعونه في الدنيا، يعطيهم جزاءه في الدنيا بحيث إذا لقوا الله لا يجدون لهم حسنة بعيدا عند الله.
أم غيباء مثل رؤيتها لرسول الله عليه وسلم والحادثة التي روتها،
وما هي مجرد أن تكلمت هي تقول أنا مالي ذنوب مالي معاصي، هذه أكبر معصية، أنا تقول إن أنا ما عندي معاصي ولا عندي ذنوب. أكبر ذنب الغرور والكبر الواقع في القلب والعجب إن أنا مالي ذنوب، ليش حد مالي ذنوب؟ قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. قال صلى الله عليه وسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. فكلنا مذنبين، كلنا مقصرون، كلنا أصحاب خطايا، كلنا. ومن اعتقد أنه ليست له ذنوب فهو الجاهل لفرط جاهله، فهو جاهل فقط، لكن له ذنوب، له ذنوب حقيقية. فلذلك كانت هذه الرؤية إكرام من الله عز وجل لينبهنا فيه، لما قالك أنت من أهل النار أو أنك في النار، رغم ذلك أن تقول أنك صبحتي منشرحة، وهذا دليل أنها كانت رؤية، لأن الرؤية أن تأتي كفلك لا شرطان أن تأتي كفلك الصبح وأن يكون الإنسان منها منشرح الصبح. فقوله لك أنك في النار لعله لهذا السبب، ليك ذنوب كبائر وأنت لا تعرفين، فحاجة عن ذنوب وتوبي إلى الله عز وجل توبة عامة شاملة صادقة لعل الله يتوب عليك.
شيخنا في يعني من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه، في ساعات ناس يظلموني، ناس ياخذون حقي، ناس يبوقوني، ناس يعني حقوق موجوده لازم انا اخذها في الدنيا، مو كل شيء اقول مثلا خلاص يعني في الاخره الله راح يعوضني وهذا، فيعني او 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 حد ظلمني انا راح اثار منه، ف يعني هل كل شيء أسك عنه وأخليه للآخرة وأخليه الجزاء من الله سبحانه وتعالى؟
لا، يعني مسألة أن تجازي السيئة بالسيئة، قال العلماء ما استقصى كريم حقه قصى، والمسلم الذي يعتقد أن هناك دارا غير هذه الدار يحتاج فيها إلى حسنات يسرق ويسرق 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 وبمنتهى سعة الصدر ويرجو الأجر من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجر، كان في من كان قبلكم تاجر من التجار، وكان يرسل غلمانه فيقول من وجدتموه مؤثرا فضعوا عنه أو تجاوزوا عنه. قال فلما حسب قال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز عنك، نحن أحق بالتجاوز منك، تجاوزنا عنك. الجزاء من جنس العمل. فلذلك الإنسان الذي يستقصي حقه في الدنيا مخطئ. نعم أترك لله مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والله سيثيبك في الدنيا وفي الآخرة، أنت ستحتاج، قد تقع في نفس الموقف وتحتاج من يعفو عنك ويتجاوز ويترك لك
إن شاء الله. نأخذ آخر مجموعة من المكالمات. أخت محمد تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت مثلا حكم المرأة تحلف عن زوجها أن يجامعها وهي وبعد ذاك خلت الحلف يعني جامحة في نفس الوقت أولا. ثانيا يعني شهر رمضان 99 كان عندي أيام خمسة أيام ما صمتها بعدين لم أقضيها وما كنت مريضة وجاء عليها رمضان اللي فات
بعدين انا ملتزمة الحمد لله.
الحمد لله.
وبصلي وبسمع محاضرات وما بصوت اي برنامج او محاضرة.
الحمد لله.
الدليل على ذلك استماع لبرنامجكم.
الحمد لله جزاك الله خير.
ايوه. فبعدين بس مشكلتي اني بغطي على الصلاة.
نعم.
وملتزمة كثير يعني وما بصوت محاضرة وما بصوت يعني اي شيء يعني.
نعم.
بس مشكلتي بغطي على الصلاة ومرات بها يعني بصوتها. فما عارفة يعني ايش السبب فيها.
نعم.
يا ريت تفتولي.
حياك الله اختي. مكالمة ثانية. ابو عبد الله من الكويت اخوي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك ان شاء الله.
وانا احب اعبر عن تقديري للشيخ ومحبتي له جزاه الله خير.
جزاك الله خير.
وسمعت له اشرطه كثيره وودي بس طلب يعني من الاخ عقيل والمخرج انه يطولون شويه البرنامج على اساس الشيخ يعني ياخذ مدى يشرح لنا شويه الموضوع لان حاسين ان الموضوع ما اخذ حقه يعني الا في اسئله في احوال شخصيه وكذا ما لها علاقه في الموضوع المهم القيم.
نعم.
ليأثر على قلوب وتصرفات الناس.
هل عندك من سؤال؟
لا انا هذا طلبي بس
انا شويه يعني دخل الموضوع على اساس ايش الموضوع يا عبد الله.
انا ودي بس يعني اذا ممكن تطولون البرنامج على اساس الشيخ يعني يشرح شرح
مستوى. ما سمعت عن نطول يا ابو عبد الله.
جزاكم الله
خير. حياك الله سيدي عبد الله. حياك الله. جزاك الله خير على حفظك. في مكالمة ثانية؟ خلاص. نسأل التقطيع في الصلاة؟ نقطع الدور نصلي ما نصلي.
مليت في الموضوع الله يهديك.
خلاص إن شاء الله. والله الأخوة إحنا بعلم الرد وفي نفس الوقت يعني ما نقدر ناخذ كل الأسئلة، في أسئلة كثيرة وصلتنا على الإنترنت وأسئلة في الأول عندي.
الرد كلها راحت ما كملنا شيء منها. في من ترك شيئاً لله أو
الله خير.
أنا أريد أن أقول قصة هذا الرجل بتاع المحشي. انه
انا خش قصه عايز
اتفضل. هذا الرجل يقول انه هو طالب في الازهر فقال انه جاع لدرجه خلاص تكاد يموت من الجوع.
اربع دقائق
ستر يا رب.
تفضل
متفق. المهم انه صعد فوق السطوح وظل يمر فوق السطوح حتى نظر في بيت في مطبخ فوجد حله محشي على البوتاجاز تحت الفنجان. فنزل واخذ هذا واحدة من المحشي وقضم قضمة واحدة ثم أفاق تذكر حرام أكل حرام جسمي ينبت من حرام أروح النار. فتركها وفعل جري إلى البيت وتوضأ وخرج إلى المسجد جلس يبكي فإذا بشيخه. جاءت امرأة فحدثته في السر ثم انصرفت إلى جنب ومعها رجل كبير سن مسن فقال له شيخه تعال يا بني تعال أنت الذي يجلس يبكي تعال. قال نعم. قال أنت متزوج؟ قال لا أنا مش متزوج. قال تريد ان تزوج؟ قال اتزوج من يوم لاقي اخذ اي كم يوم ما دقت الاكل. فقال له لا هذه امراه ارمله مات زوجها وهي ليست من هنا هي من بلبسان فتقول انها تريد طالب العلم كي تتزوجه وهي عندها نفقه عندها مال وعندها كل شيء وعندها بيت ولا تحتاج الى اي شيء. بس انت تزوج ومعها وليها هذا. قال له خلاص نتزوج. فزوجه اياها وجابت شهود وزوجه اياها واخذها ومضت فإذا بها تدخل به نفس البيت الذي كان دخل فيه وأخذ هذه الخضمة الحرام وتضع له نفس الحلة فيأكل ويكمل نفس
سبحان الله. من ترك شيئا لله عوره الله خيرا منه. في حياة الشيخ محمد حسين يعقوب في أخذ سألته.
أبدا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يعافينا وإياكم من البلاء. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في نهاية البرنامج اترك الموسيقى الحرام يضع الله عز وجل متعة ولذة القرآن. اترك النظر إلى النساء الحرام يرزقك الله عز وجل بصيرة نافذة ترى بها الخير وتنعزل عن الشر. اترك كل ما هو معصية من الكذب يطلق الله لسانك في ذكر الله. اترك كل المشاغل القلبية في هم الدنيا يملأ الله قلبك بهم الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نشكر اعزائي المشاهدين فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب على هذا اللقاء القيم وجعل الله هذه الكلمات ان شاء الله في ميزان حسناته يوم القيامه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اليكم هذه الاعلانات في النهايه دعوات لحضور محاضراتنا كدعوه من يسر اداره الدعوه قسم الدعوه والارشاد الفرع السعيد دعوه الاخوات الحضور محاضرة بعنوان كيف تعيشين الإسلام مع من حولك. لفضيلة الشيخ عبد السلام السيوني، وذلك يوم الأربعاء 13 من شهر يونيو من عام 2001 من الساعة 4 وحتى 6 بإدارة الدعوة. وهناك أيضا يسر إدارة الدعوة قسم الدعوة والإرشاد الفرع النسائي دعوة الأخوات لحضور دورتي الصلاة والعقيدة لفضيلة الشيخ عبد السلام السيوني. تبدأ الدورة من 18 من شهر يونيو وحتى 8 من شهر أغسطس من عام 2001 وثلاث أيام في الأسبوع. وفي وقت دورة الصلاة من الساعة 4 إلى 5 مساء، وقت دورة العقيدة من 5 إلى 6 مساء، وذلك بفضل إدارة الدعوة. على الرغبات التسجيل في التسجيل الاتصال على الهواتف المذكورة أو الواضحة أمامكم. وهناك أيضا لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب محاضرتان. المحاضرة الأولى إن شاء الله بعنوان كيف نغير الطبع غدا الثلاثاء، والمحاضرة الثانية بعنوان كيف نروض الهوى يوم الأربعاء. وجميع المحاضرات بعد صلاة العشاء في جامعة أبي عبيدة
في مسجد
الجامعة في جامعة أبي عبيدة أو مسجد أبي عبيدة ابن الجراح
في
المنتزة صول المنتزة على ما أعتقد. الناس إن شاء الله يدلون المكان. نحن أعزاء المشاهدين نتعلم التزامنا بالإسلام، كيف نعلو بالروح على الجسد، كيف نستعلي على الحرام، كيف نعف على الشهوات المسروقة، كيف نقبض اليد عن الأذى، كيف نكمن غيظا نستطيع المصادة. إنه رقي وسمو وعظمة يرفعان الإنسان عند الناس وعند رب الناس سبحانه وتعالى. لا يقول له الإسلام فاضل شهواتك أو الغها، لا يقول له المال كله نجس ورد، لا يقول كن ضعيفا امعه، لكنه يهذب مشاعره ويسمو بروحه ويدخر له في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوقنا يا شيخ عن حور العين وما تكلم. اللهم اجعلنا أستاذ المشاهدين لأهل الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
بركاته.
جزاك الله خير.